أيها الأحبة في الله، هذا هو الشريط الرابع من شرح كتاب الحدود من بلوغ المرام.
هذا الحديث سد الذرائع، ما توافقون على هذا؟ في أي فشكت عليها ثيابها، لأن هذا سد لذريعة انكشاف الثوب عند مس الألم. ومن فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في إقامة الحد، ويبين العقيد. ثم أمر بها فرجت. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل من أنيسا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن من حد فإنه لا يكفر، يعني من أقيم عليه الحد بزنا أو سرقة أو غير ذلك فإنه لا يكفر. الدلالة فصلى عليه، لأنها لو كفرت بذلك لم يصلي عليها. طيب، ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على استطلاع الحق والعلم به. نعم، لقول عمر: أتصلي عليها وقد زنى. ومن فوائد هذا الحديث أن الإقرار بالذنب علامة على التوبة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد تابت توبة. ولا شك أنه علامة على التوبة، وأن الإنسان ندم وغضب على نفسه وأراد أن ينتقم لنفسه بنفسه. فإن قال قائل: هل للتوبة شروط؟ فالجواب نعم، شروط كمال كم؟ أو خمسة؟ وقيل نعم. كيف؟ الأول
أن يقلع الذنب.
نعم.
ثانيا أن يندم عليه.
نعم.
ثالثا أن ينوي عدم الرجوع
إلى هذا. نعم،
يعزم
على
أن لا يعود.
طيب، هذه ثلاثة.
الرابع الإخلاص.
والرابع الإخلاص. نعم، نعم، أن يكون في وقت قبول التوبة. طيب، هذه خمسة شروط. أولها الإخلاص، بأن لا يكون الحامل للإنسان على التوبة مراعاة الناس أو طلب جاه أو طلب مال أو ما أشبه ذلك. الثاني الندم على ما فعل من الذنب، وهنا يرد إشكال، فيقال إن الندم انفعال، والانفعال ليس باختيار الإنسان. أرأيت لو وجد سبب الغضب يغضب الإنسان بدون اختيار؟ المحبة، الكراهة، كلها بغير اختيار. فالندم انفعال نفسي، كيف يندم الإنسان؟ الجواب أن يقال إن الندم ليس معناه أن توجد في نفسك هذا الانفعال، بل المعنى أن تتمنى أنك لم تفعل، يعني تقول بقلبك أو بلسانك: ليتني لم أفعل هذا. وإلا في المشكلة الندم يعني انفعال نفسي لا يمكن الإنسان أن يدركه. الثالث إيش؟ لا قبل، الإقلاع عن الذنب. الإقلاع عن الذنب، وقد سأل أحدكم الآن قال: رد المظالم. ورد المظالم من الإقلاع، رد المظالم من الإقلاع، فلا بد من الإقلاع عن الذنب، ولا تصح التوبة مع الاستبارة في الذنب. فلو قال قائل: أنا تبت إلى الله عز وجل من الغيبة، أنا تائب إلى الله من الغيبة، ثم قال جاء الثالث يعني مش تقول بفلان قام يشرب فيه تصرف التوبة. طيب ولو قال أنا تائب من الربا لكن أمواله في البنوك كلها ربا ما لا ينفع. ولو قال أنا تائب من ظلم الناس وهو قد استولى على أرض غيره ولم يرد عليه فهذا لا تصرف توبته. لا بد من الإقلاع عن الذنب. والرابع العزم على أن لا يعود. أو الرابع أن لا يعود العزم على أن لا يعود وليس بشرط أن لا يعود لأن الإنسان قد يعود مع صحة التوبة الأولى. فإذا كان في تلك الساعة عازما على أن لا يعود أبدا ثم وسوس له الشيطان بعد ذلك فعاد فتوبته الأولى مقبولة صحيحة ويحتاج أن يجدد توبة للذنب الثاني. الخامس أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه وذلك نوعان عام وخاص. فالعام الذي تنقطع به التوبة هو طلوع الشمس من مغربها والخاص حضور الأجر. ودليل ذلك قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولهذا لما تاب فرعون حين أدركه الغرق ماذا قيل له؟ الآن وقد عصيت قبل لا ينفع. وأما النوع العام فدليله قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذه الآيات بأنه طلوع الشمس من مغربها. نسأل الله لنا ولكم في التوبة.
بالنسبة إذا أقر
نعم.
أصاب حدا أمام القاضي
نعم.
قلنا أنه لا يلزم
أمام
القاضي.
أو أقر
نعم.
أقر ولا أصاب الحد
أقر
نعم
أمام القاضي. قلنا أنه لا يقام عليه
لازم يقام الحد حتى يطلبه.
ماذا يفعل به شيخ؟ يصر
لا ما يقام إلا إذا طلب
الخصر
وإيه إذا طلب الحد وإلا فيعذر تعذيب عندنا يعني يعذر تعذيب. نعم
مر علينا
قبل
أن الغامدية هي الجهرية
نعم
مر علينا
الحديث
الآن
لأن
النبي عليه الصلاة والسلام
أنهى
الغامدية حتى
تفضل من الرضاعة. إيه نعم هم مختلفين الشراح الحديث هل هي أو غيره. ذكروا فيها قولين بعضهم قال إنها من جهينة من غامد من جهينة وبعضهم قال إنها ثاني. لكن إذا عددنا الذين رجمهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقلنا لهم خمسة ما يستقيم إن المرأتان. بس هذا متفق عليه. نعم
شيخ في الحبل الذي يدخل به الزنا كذلك يمر بقول عمر رضي الله عنه على المنبر وأنه الصحابة قرأوا على ذلك وأن هذا ينزل من ذلك الإجماع. شيخ يقول صاحب السبل أن هذا يعني لا يخفى أنه الحجة في الإجماع لا ما ينزل من
ذلك. ما رأيك؟ لا رأينا أنه قول عمر يكفي هذا وكون الصحابة لم ينكر عليه هذا زيادة فقط. إيه نعم لأن ما ينزل منزلته قد يكون ناس وناس آخرون غير حاضرين فيكون لهم رأي. نعم هذه أيضا مسألة مهمة. هل إذا أقرت المرأة في الزنا هل تطالب بأن تعين الزاني؟
لا
ولا يجوز أيضا تطالب لأنها لو عينته وأنكر صار قذفتها. نعم بن داود ما وصلنا إيش؟ نعم
ويريد أن يطهر في الزنا قد
يرتكب وهو عمره 20 سنة. المسألة واقعة في واقعة، فطلب هذا فيقام عليه الحد. يعني الفورية ليست بشرط.
هو قبل يقول قبل أن يتزوج.
إذا لا يرجى.
لا يرجى وجل.
إيه جل.
ولكن
لابد أن يذهب ويطلب الإقامة. إقامة الحد. نعم.
رجل حكم عليه الحد قريش من الكفار، وقيل له بعد من يوم أنه لم يدخل في هذا الحد، فهذا مطلب الأجل طلب منه؟
لا 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 أبدا، تصح توبته ولو كان الجلاد على رأسه. نعم. كيف؟ ما وصل معه. نعم.
قلنا
أنه
لا يقام عليه حد الليلة طلب ذلك.
نعم.
هل الطالب هو أو من صاحب
الشارع؟ المزيج إذا لم يقدر يقام عليه حد.
الطالب هو؟
هو اللي يقوم فيه. نعم.
أين؟
له الآن اللي يقام تعزير، مو حد. تعزير سببه الشبهة، مو حد. نعم. لا، القتل متعلق بحق الغير، إذا عقر يلزم بموجب، هذا حق الله. التفصيل
كان يعني يعرف بنفسه انه
تاب وانه
لن يعود او
عزم
على ذلك، فالافضل ان يكفر
نفسه،
وان عرف بنفسه طاعه ان خاف.
نعم.
فالافضل ان يعتذر.
نعم.
نعم. في ناس تتكلم
فيها لا يقاوم فيها، فما التفصيل في ذلك؟ ما اذا كان كذلك معناها اقر او لم يقر، لا فائده. لا لا يقيم الحال
ولو رضي بنفسه.
اي ولو رضي، وهذه والله اذا رضي من نفسه قد تحتاج الى تامل. اذا رضي من نفسه وكما قلت الحاكم لا يحكم بالشريعه في هذا، وطلب مثلا من اخ له ان يقيم عليه الحد، يحتاج الى تامل. سليم.
الله عنك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال من
أسرع
منكم
من يخرج من الغير ولا يخرج.
نعم.
وإذا
كان الإنسان أرى صنع ما يقرب له، وإذا كان إيش؟ شاف زنا ولا شاف عنده خبر زنا ولا خبر، ما يتمتع على شيء، ما يجد شيء، ودمت مشهورة، هذا فساد
وش معنيه؟ لا يصرح بالزنا، لا يقول رأيته فلان يزني، يقول رأيت فلانة في محل تهمة. نعم. رأيت مع امرأة، رأيت خلا ببيت ليس من بيوته، وما أشبه ذلك. إيش؟
إن
كان إيش؟ نعم. نعم. النفي هذا النفي. النفي. قلنا الأصل في النفي أنه نفي للوجود. فإلا. نعم. قلنا إذا أطلق بعض الشيء على الشيء في العبادة دل على وجوبه فيه. لا مو لا، لكن مثل الأيمان أو الأيدي تطلق على الكل، لأن الغالب أن الأخذ والإعطاء بها. ها؟ إلى أن الغالب أنه أما الرقبة فمعلوم أن الرقبة لا يمكن يوجد الجسم إلا بها. العبادات مثلا إذا أطلق الجزء على الكل فهو دليل على وجوبه. وجوبه فيه. نعم إلى يوم الدين. انتهينا على قوله فشكت عليها ثيابها، وقلنا معنى شكت ايش؟ شدة. يا طيب يا جماعة أنا ما فعل شيء. يستفاد من هذه الكلمة أن المرأة تجب المحافظة على سواتها أكثر من الرجل. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر بمثل هذا في حديث معه. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في إقامة الحد بقول يا كمال. ثم أمر بها فرجمها. ومن فوائد هذا الحديث جواز الصلاة على المحدود، وأن الكبائر لا تسقط الصلاة. ثم صلى عليه. طيب، فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصلي على قاتل نفسه؟ فالجواب بلى، لم يصلي على قاتل نفسه، لكن هذا من أجل ردع الناس عن هذه الفعلة القبيحة، لأن الإنسان إذا علم أنه لن يصلي عليه فإنه يرتدع. ولكن هل تترك الصلاة على قاتل نفسه من كل أحد، أو ممن يحصل بتركه الصلاة عليه رجع لأمثاله؟ الثاني. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يحفر للمرجوم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر بالحفر لها. وقد اختلفت الأحاديث في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمنها ما دل على حفر على الحفر للمرجوم، ومنها ما سكت عنه. والقاعدة أنه إذا سكت عن شيء وأثبت في موضع آخر فإنه يؤخذ بماذا؟ بالمثبت، لأن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. هذا القاعدة المعروفة عند العلماء. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يحفر للمرجوم في حين رجمه أو لا. فمن العلماء من قال إن ثبت الزنا بالبينة فإنه يحفر له، لأنه لا يمكنه أن يرجع ولا يمكنه أن يهرب، لا بد أن يكمل عليه الحد. وإن ثبت بإقراره فإنه لا يحفر له، لأنه لو حفر له وأراد أن يهرب صعب عليه ذلك، مع أن من ثبت الحد بإقراره فإنه يجوز له أن يهرب قبل أن يكمل عليه الحد. ومن العلماء من قال يحفر النساء دون الرجال، والأصح في هذا كله أنه يرجع إلى رأي الإمام، إن رأى في الحفر مصلحة حفر وإلا فلا. نعم. ومن فوائد هذا الحديث جواز استفهام المرء عما يفعله الكبير، يحفظك الله، لقول عمر أتصلي عليها وقد زنت. فلا يستحي الإنسان في الاستفهام أمام الكبير، لأن الاستحياء في طلب العلم جبن. ولهذا قال بعضهم لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. ومن فوائد هذا الحديث أن هذه المرأة تابت توبة واسعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعته. ومن فوائد هذا الحديث جواز المبالغة في الأشياء قلة وكثرة، لقول لو قسمت بين 70 من أهل المدينة،
وهذا يشبه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين، فإن من اقتطع دون الشبر يطوق به. لكن ذكر الشبر على سبيل المبالغة في القلة. ومنها أيضا عند بعض المفسرين قوله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ومن فوائد هذا الحديث الاستدلال بالقرائن. تؤخذ يعني من قوله: وهل وجدت أفضل من أن جاءت بنفسها لله، فإن هذا يدل على كمال توبتها وصدق توبتها. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى الإخلاص في العمل. خالد نعم قجاد بنفسها لله لا لغيره. هل يؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يهلك نفسه لله؟ نعم، قد يقال أنه يؤخذ من ذلك أن الإنسان الإنسان يجوز له أن يهلك نفسه أو أن يفعل ما يكون سببا لإهلاك نفسه لله عز وجل. وقد مر بنا أنه لا يجوز للإنسان أن ينتحر في جهاد الأعداء، لكن له أن يغامر وليس له أن ينتحر. أن يغامر مثل أن يدخل في صف الكفار وحده، ربما يسلم، والكافر جبان عند المؤمن، فإذا رأى هذا الشخص مقدما وسوف يقدم بقوة وانفعال، لأنه مقدم على قوم يتربصون به القتل، فإنهم ربما يفرون منه ويهربون منه فيسلم، بخلاف من تأكد أنه سيقتل نفسه فهذا لا يجوز. وعلى هذا فالانتحاريون الذين يركبون السيارات الملغمة حتى يقفوا في صفوف العدو فيثيرونها ليسوا على صواب. لكن ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لو كان في التسبب لقتل النفس مصلحة عظمى في الإسلام فإنه لا بأس بذلك، واستدل بقصة الغلام الذي كان مؤمنا يدعو إلى توحيد الله، وكان هناك ملك ظالم يدعو للشرك، فأراد أن يقضي على هذا الغلام فأرسله مرة إلى البحر ومرة إلى رؤوس الجبال وكل هذا يسلم. فدله الغلام على مسألة إذا فعلها قتله، قال له: تجمع الناس ثم أقوم أمامهم وتأخذ سهما من كنانتي ثم ترمي به وتقول باسم رب هذا الغلام، فإذا فعلت هذا قدرت على قتله. ففعل الملك، فلما فعل آمن الناس كلهم، قالوا لما كان السلطة الملك لم يقدر على موته على قتله، ولما جاء اسم الله قدر على قتله، فإذا الرب رب الغلام، فأسلم الناس. وهذه فائدة كبيرة، فمثل هذا يجوز. أما أن ينتحر ليقتل شخصا أو شخصين أو عشرة، هذا لا يوجب انكسار العدو ولا دخوله في الإسلام، بل ربما يوجب ازدياد العدو في الإغال والإعداد. ثم نقل المؤلف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا من أسلم. من هو؟ معاذ بن مالك، ورجلا من اليهود، وهو اليهودي الذي زنى امرأة يهودية، وامرأة هل المراد وامرأة من اليهود أو المراد امرأة مطلقة؟ الظاهر أن المراد امرأة من اليهود، ورجلا من اليهود وامرأة أي من اليهود. فهؤلاء ثلاثة رجمهم النبي عليه الصلاة والسلام وباقي اثنان وهما الغامدية ونعم وصار والعفيف امرأة نعم امرأة امرأة مستأجر العفيف والغامدية هي الجهنية كما نص على ذلك الشارح في سبل السلام وكذلك صاحب نيل الأوطار على أن المرأة من جهينة هي الغامدية نفسها ثم قال وقصة اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما نعم وهي مشهورة وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال كان في أبياتنا رويجل ضعيف كان في أبياتنا في الظرفية والمعنى في حينا رويجل تصدير رجل يعني أنه رجل ضعيف ممتهن لا قيمة له فخبث بأمة من إمائه خبث أي زنى لأن الزنا خبث كما قال الله تبارك وتعالى في سورة النور الطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون فخبث بأمة من إمائه والظاهر أنها كانت أمة مملوكة فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حده فقالوا إنه يا رسول الله إنه أضعف من ذلك يعني لا يستطيع الحد فقولوا اضربوه حده وهو مئة جلدة وهذا يدل على أن هذا الرويجل غير محصن فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك فقال خذوا إثكالا فيه مئة شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة ففعلوا رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن لكن اختلف في وصله وإرساله نعم قال إنه أضعف من ذلك أي من أن يضرب الحد وقوله عثكالا فيه ما في شمراخ العثكال أصل الشماريخ وأنتم تعرفون عذق النخل له أصل وله شماريخ الأصل يسمى عثكال والشمراخ هو الذي تنبت عليه حبات الرطب ثم ضربوه به ضربة واحدة فإذا ضرب به ضربة واحدة وفيه مئة شمراخ كانت هذه الضربة الواحدة عن مئة ضربة ففعلوا رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن لكن اختلف في وصله وإرساله وإذا اختلف في وصله وإرساله اتبع الأرجح لأن من خالف الأرجح فهو إيش شاذ عند أهل المصطلح فإن تساووا قدم من وصل لأن معه زيادة علم نعم هذا الحديث فيه فوائد منها الحذر من المظاهر وأن لا يغتر الإنسان بها وذلك أن هذا الرويجل الضعيف لا يظن بها أن يعمد إلى أمة من الإماء فيقفز بها لأنه ضعيف فيجب الحذر وأن لا يغتر الإنسان بالمظاهر ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب الستر على من زنى وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينكر على من أخبره بزنا هذا الرويجل ومن فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في إقامة الحد لقوله اضربوه حده ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب التغريب لا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر، ولكن في هذا الاستدلال نظر، لأن نقول إن كان هذا الرويجل مملوكا كما هو ظاهر الحال حيث زنى بأمه، إن كان مملوكا فالمملوك لا يغرب لأن في ذلك ضررا على سيده، وقد قال بعض العلماء أنه يغرب وبعض العلماء قال يغرب نصف سنة، وسبق ذكر الكلام في هذا. وإن كان حرا فإن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، صح؟ نعم. وإذا كان كذلك فإنه لا ينافي الأحاديث الدالة على أنه يغرب الزاني. ومن فوائد هذا الحديث أن هذا الرويجل ليس محصنا، وجه ذلك أنه قال اضربوه حده ولم يقل ارجموه، فإن كان مملوكا فعدم إحصانه ظاهر، لأن من شرط الإحصان أن يجامع زوجته التي تزوجها في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حرا. وإن كان حرا فإنه يستدل باللازم، فإن من لازم الاقتصار على الأمر بالجلد أنه إيش؟ ليس بمحصن. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا كان من وجب عليه الحد لا يقوى على تحمل الحد فإنه يعدل إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أن يؤخذ أذكار من النخل فيه 100 شمراخ ويضرب به ضربة واحدة. واختلف العلماء رحمهم الله هل يجب أن ننشر الشماريخ حتى يباشر كل شمراخ بدن هذا المحدود أو لا يشترط؟ والصحيح أنه لا يشترط، أولا لأنه لم يذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تفرق هذه الشماريخ، والثاني أن تفريقها فيه مشقة شديدة، وقد لا يمكن 100 شماخ تنشرها حتى تباشر الضرب، هذا صعب أو متعذر، فالصواب أنه لا يشترط أن تفرق هذه الشماريخ. وهل مثل ذلك ما ذكره الله تعالى عن أيوب حين قال له وخذ بيدك طغة فاضرب به ولا تحنث؟ الجواب نعم، مثل هذا، لأنه عليه الصلاة والسلام أقسم أن يضرب امرأته 100 جلدة، ولكن أفتاه الله عز وجل بذلك، خذ بيدك طغة فاضرب به ولا تحنث. وهل يقال إنه متى وجب الحد على ضعيف لا يحتمله فإنه يضرب في العثكال الذي فيه 100 شمراخ بكل حال، أو فيه تفصيل؟ الجواب فيه تفصيل، وهو أنه إذا كان يرجى زوال ضعفه فإنه ينتظر حتى يزول ثم يقام عليه الحد على الوجه المعتاد. وأما إذا كان ميؤوسا منه فهو الذي يفعل به ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان الإنسان الذي وجب عليه الحد مريضا بزكام أو بما يسمى باللوزات أو ما أشبه ذلك، فإننا ننتظر حتى يزول، حتى يبرأ من المرض. وأما إذا كان مريضا بمرض لا يرجى برؤه أو كان ضعيفا لكبره فإننا يقيم عليه الحد على الوجه الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الحدود لا يقصد بها الإيلام قصدا أوليا، وإنما المقصود بها التأديب والردع وأن تكون كفارة للذنب، لأنه لو كان المقصود الإيلام لوجب أن يقام الجلد على الوجه المعتاد حتى على الضعيف، لأن ذلك أقوى في الإيلام. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أحمد والأربعة ورجاله موثقون، إلا أن فيه اختلافا. قول عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا، الخطاب هنا يعود للأمة جميعا، ولكن الذي يتولى إقامة الحدود هو الإمام أو نائب الإمام، وليس كل أحد يتولى إقامة الحد إلا واحدا، من السيد على رقيقه كما سبق. وقوله يعمل عمل قوم لوط يعني يأتي الرجال، فإن هذا هو عمل قوم لوط، وهذه الفعلة القبيحة سماها الله تعالى الخبائث، فقال: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، وسماها نبيهم الفاحشة، فقال: أتأتون الفاحشة. وفي الزنا قال إنه كان، قال الله تعالى فيه إنه كان فاحشة، وما عرف فهو أقبح، يعني كأنه جمع أنواع الفواحش، ولا شك أنه أقبح، لأن هذا الفرج لا يباح بحال من الأحوال. وأما فرج المرأة فيباح بعقد النكاح الصحيح، أما هذا فلا يباح بأي حال من الأحوال، فلذلك كان أقبح من الزنا. وقول اقتلوا الفاعل والمفعول به، ولم يقل اقتلوه، مع أن مقتضى السياق أن يؤتى بالضمير، ولكنه أتى أظهر في موضع الإضمار ليحسن العطف في قوله والمفعول به، لأنه لو قال فاقتلوه والمفعول به ما حسن العطف، لكن إذا أظهر صار فيه أنه يحسن العطف عليه، وهذه فائدة لفظية. وفي أيضا فائدة معنوية، وهو أن الإظهار في مقام الإضمار هنا يشير إلى علة الحكم، وهي اقتل الفاعل، وهي الفعلة القبيحة التي صدرت منه. ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه، وذلك للعلة السابقة، لأن فرج البهيمة لا يباح لبني آدم في أي حال من الأحوال. واقتلوا البهيمة لأن في ذلك زجرا له ومنعا للعودة مرة ثانية إلى هذه البهيمة، ولئلا تحمل بحيوان يكون بعضه آدميا وبعضه بهيمة، ولئلا يعير بها. فالفوائد إذن في قتل البهيمة ثلاث: أولا الزجر، والثاني أن لا تحمل بحمل يكون فيه شبه من بني آدم ومن البهائم، والثالث أن لا يعير بها. هذه ثلاث فوائد في قتل البهيمة. نعم. وهذا الحديث يدل على قبح هاتين الفعلتين: إتيان الذكور وإتيان البهائم. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث، أي في صحته من ضعفه وفي العمل به، فمن العلماء من قال إن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به، وعلى هذا فيبقى النظر في حد اللوط وحد فاءات البهيمة. ومنهم من قال الحديث صحيح في الطرف الأول منه، وهو قوله من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، لا في الطرف الثاني منه. ومنهم من قال هو صحيح في الطرفين، لكن الطرف الثاني في قتل الفاعل بالبهيمة لوجود الشبهة فيه وهو اختلاف العلماء لا ينفذ. ولنرجع الآن إلى الفوائد في هذا الحديث. من الفوائد أولا وجوب قتل اللوطية فاعلا كان أو مفعولا به لقوله اقتلوا، والقتل إعدام، ولا يمكن إعدام المعصوم إلا بشيء واجب، لأن عصمة المعصوم ثابتة ولا تنتهك إلا بشيء واجب، وهذا هو القول الصحيح. ومن فوائد هذا الحديث أنه يقتل الفاعل والمفعول به سواء كان محصنين أم غير محصنين، أي سواء قد سبق لهما زواج أم لم يسبق لعموم الحديث. ولكن هل يشمل ما إذا كان مكلفين أو غير مكلفين؟ الجواب لا، لأن من شروط إقامة الحد أن يكون الفاعل لما يقتضي الحد بالغا عاقلا. وعلى هذا فلو وقع اللواط بين شخصين لم يبلغا فإنهما لا يقام عليهما الحد، ولكنهما يعذران بما يردعهما وأمثالهما. وكذلك لو وقع بين مجنون ومجنون أو مجنون وصغير. وقد اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على ثلاثة أقوال بل أربعة، لكن الرابع ساقط. القول الأول وجوب قتل الفاعل والمفعول به، وهذا القول هو الصحيح المؤيد بالسنة وبعمل الصحابة رضي الله عنهم. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به في اللواط، قال إلا أنهم اختلفوا كيف يقتل. القول الثاني أن حده حد الزاني، وعلى هذا إن كان محصنين إيش رجما، وإن كان غير محصنين جلدا وغردبا. القول الثالث أنه لا حد عليهما بل هو التعذير، وذلك لأن الحد إنما وجب في الزنا واللواط ليس بزنا. القول الرابع وهو قول ساقط لكن أذكره لإتمام سياق الأقوال، أنه لا شيء عليهما اكتفاء إيش في الراجع الطبيعي، وهذا من أضعف الأقوال. وقاسوا ذلك على البول، قالوا لو أن الإنسان شرب بولا لم يحد، ولو شرب خمرا لحد، لأن النفوس لا تطلب البول وتطلب الخمر، فيقال هذا منتقض في أصل القياس وفي فرعه. أما أصل القياس فإننا لا نسلم أن من شرب البول لا يعذر، بل يجب أن يعذر، لأن شرب البول معصية حرام، والتعذير واجب في كل معصية. ثانيا أنه منتقض، فإن قولهم إن الطبيعة تنفر منه يراد بذلك الطبيعة السليمة، وأما المنحرفة والعياذ بالله فإنها لا تنفر، هي قرية كاملة أرسل إليها رسول تعمل هذا العمل. ونقول أيضا الزنا أيضا النفوس السليمة تنفر منه، ومع ذلك أوجب الله فيه الحد، فهذا قياس باطل في أصله وفي فرعه. يبقى النظر في التعذير، نقول الاقتصار على التعذير فيه نظر أيضا، وذلك لأن اللواط والعياذ بالله استمتاع محرم في فرج، فأقرب ما يقول له إيش الزنا، أقرب ما يقول له الزنا. وهذا هو القول لولا أن السنة وإجماع الصحابة على خلاف، وإلا لقلنا إن حده حد الزاني، لكن ما دامت السنة دلت على وجوب قتله وكذلك الصحابة فليس لنا بد عن القول بذلك. إذا فهو مؤيد بالنص وبالإجماع، إجماع الصحابة، ثم إنه مؤيد أيضا بالنظر الصحيح، لأن التحرز عن اللواط غير ممكن، فإنه اقتران ذكر بذكر، فهل يمكن أن نقول كلما وجدنا ذكرا مع ذكر وجب علينا أن نفرق بينهما خوفا من الوقوع في اللواط؟ لا، لكن لو كان ذكر مع أنثى نفرق بينهما، فالتحرز منه لا يمكن، وإذا كان التحرز منه لا يمكن فإنه لا بد من إعدامهما حتى لا يكون جرثومة فاسدة في المجتمع، وهذا هو الحق الذي يتعين المصير إليه. أما من أتى البهيمة، من أتى البهيمة، فنقول إن الحديث لا يقوى على استباحة دم الفاعل لما فيه من الشبهة، وعليه فلا يقتل، لا يقتل الفاعل بالبهيمة، ولكن يعذر بما يرجعه. أما البهيمة فتقتل، لكنها تقتل قتلا ولا تذكى تذكية، تقتل بالرصاص أو ما أشبه ذلك، ولا تذكى. فإن قال قائل هل يحل أكلها؟ فالجواب لا، لا يحل أكلها، لأنها قتلت حدا وتعذيرا على صاحبها، بل وتعذيرا على الفاعل، فلا تؤكل. فإن قيل إذا كانت البهيمة للفاعل فالغرم عليه ولا إشكال، لكن إذا كانت البهيمة لغيره فكيف نقتل مال غيره؟ أليس هذا عدوانا على الغير؟ فالجواب لا، ليس عدوانا على الغير، بل نقتلها ويغرم الفاعل للغير قيمتها. طيب، تقوم زانية ولا غير زانية؟ نعم، ايش تقول؟ نعم، غير مفعول بها، هي الآن ستعدم يعني وتقوم غير مفعول بها. هل نقول إننا نضمنه مثلها؟ بما نقول إيتي بشاة مثلا مثل الشاة، أو بعنز مثل العنز. إن قلنا إن الحيوان مثلي وهو الصحيح قلنا نضمنه مثله إذا أمكن، ونلزم الفاعل أن يشتري مثلها ويعطيها مالكها. وإن قلنا إن الحيوان غير مثلي وهو المشهور من المذهب فإنه يضمنها بالقيمة، لكن الصحيح أنه مثلي، لأنه يمكن أن نجد حيوانا مماثلا للآخر، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقرض حيوانا ورد إيش حيوانا، استقرض بكرا ورد خيارا رباعيا، وقال خيركم أحسنكم قضاء. نعم، خالد.
قول النبي عليه الصلاة والسلام الفاعل يضربوه حدا يرد على أن هذا فاعل عبد، لأنه ينقسم وصل هذا إلى فاعل بن عباد.
نعم،
وقوله يضربوه 100 شراخ ويسحب 100 شراخ يدل على أنه صرف.
نعم،
لأن العبد لا يضرب.
نعم، إذا نقول قوله يضربوه حدا هذا توكيل من الإمام، والإمام يجوز أن يقيم الحدود على كل أحد حر وعبد. نعم، إيه نعم نعم، أمره بيع بحد. أما نعم 100 شمراء هذا يدل على أنه حر، نعم هذا يدل على أنه حر. وعلى هذا فتقريرنا على أن على احتمال أنه مملوك يرفع، ويقال إن هذا حر لقوله إن فيه مئة شمرة. نعم. نعم. كيف أو؟
ورث الفاعل لأنه قتل يعني من ميراث.
لا هم قلنا لا يقتل. هات البهيمة لا يقتل. لأن الحديث مختلف فيه. وهذا الاختلاف يمنع استباحة دم المسلم.
طيب شيخ هل الخطأ أن يقول بأن الفاعل قد لقي يعني ما يتحق من التأديب؟
نعم.
ويقضى على صاحب البهيمة المفعول بها.
نعم.
قتلها على يعني على نفقته لأنه أهمل بهيمته ومرعاه.
ما هو على كل حال. ما هو على كل حال. ولو لو لو رأى هذا يفعل الشيء منعه. لقته من المرعى. قد يتصور هذا المكان مجتمع المواشي. نعم. ماذا قلنا فيها؟ قلنا عزرة. إيه يقامها المكلف. كما لو زنى محسن بغير محسن. نعم. استفاد. نعم. هنا ذكر ذلك، لكن هل انه ذكر نفس الزنا وقال انه زنى او ذكر ما فيه الاحتمال وجيء بالرجل واقر؟
يعني يجوز هذا بدون كل
احتمال. نعم. اي نعم.
المقصود بهيمه هنا بهيمه الانعام.
ايش
المقصود بالبهيمه؟
نعم
بهيمه الانعام.
لا لا عام ابد بهيمه الانعام وكذلك محرم الاكل شراء.
لو قال قائل ان فأخذنا
لأجل
أن يصلي على أصحاب
الكبائر،
هذا الحديث فيها نظر لأن هذه المرأة جاءت فائدة.
نعم.
لا يجب عليه.
نعم.
طيب.
أصحاب الكبائر أولى بالصلاة عليهم من أهل العدل، لأنهم يحتاجون إلى الدعاء لهم بالمغفرة. ولهذا لا تمنع الصلاة إلا إذا كان الإنسان كافرا، أما إذا كان عاصيا مهما كانت معصيته فصلى عليه.
نجيب على مسألة.
أي مسألة؟
هذه.
نعم.
لو قال قائل
نعم نعم نقول الرسول لم يمنع من الصلاة على من فعل ما في حد إلا أن يتوب. إذا قال اشر لكذا هذا سكي. نعم خلاص. إذا كان الحادث على واحد 100% فالثاني ما عليه شيء لا صيام ولا دية. فهمت؟
يعني ما عليه
شيء أبد لا صيام ولا دية. نعم يوسف لا لا ما هي حيات، لأن هذا ما تحيل على إصرار، هذا تخفيف مناسب للحال، تخفيف مناسب للحال. ولا بعض العلماء استدل بها على الحيل، لكن ردها ابن القيم في إعلام الموقعين بأوجه كثيرة، وهذا من باب التخفيف وليس من باب الحيل. نعم. في المساحقة يعني؟ لا لا ما
ماذا؟ شيخ هل يثبت بالقاذف في الواقع مثل ما القاذف كان يقول مثلا يا لوقي؟
اي كيف؟
فقال يا لوقي يجلى
واشك. نعم نعم يقيم البينة ولا يقيم؟
شيخ
إذا ثبت بالإقرار. نعم.
خصوص ومطلوب تلعب شيء مرات تسرع
كيف؟
المرأة اللي قالتها بيا أوريس
إن
اعترفت
هنا
ترجم
نعم
وقال إذا اعترفت وطلبت
لأن هذه اشتهرت بين الناس فكأنها ثبتت بالبينة ولا هي ما حضرت حتى بالمرأة الآن ما حضرت
إذا استثنى هذه القاعدة
لا ما استثنى لأن هذه كأنها بينة ولا يمكن لأمر اشتهر عند الناس وذهب الرجل يسأل على العلم واختلت وليده بما شاهد وليده ما يمكن يهم الحاجة
لا
نقول
لا إذا أقر
كيف؟
إذا أقر يشترط الطلب
إذا أقر يشترط الطلب أما إذا كان مشتهر بين الناس بس إنه لم تقم البينة على الفعل مباشرة فهذا ما يقبل منه يعني يقام عليه بسم الله الرحمن الرحيم ناخذ الاسئله ثلاثه كالعاده يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اما بعد فقد قلنا في الدرس الماضي ان الفاعل في البهيمه لا يقتل لوجود الشبهه باختلاف اهل العلم في درجه الحديث الثاني الشرط الثاني من الحديث فكيف نقول إن الصحيح في حكم الفاعل في الآدمي القتل مع وجود العلة نفسها أرجو توضيح ذلك كيف هذا الكلام في الشطر الثاني منه لا الشطر الأول منه صحيح أو أدنى أحوال أنه حسن ثم إجماع الصحابة على ذلك على قتله وهذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال الناظم وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر فنرجو من فضلتكم أن تمثلوا لنا في مسألة كان فيها التعليل بالخلاف صحيحا ثم هل يمكن تقييد قاعدة عن طريق التتبع والاستقراء لا. نعم الخلاف ليس صحيح ليس مثبتا للأحكام ولا علة كما هو ظاهر يعني لا يجوز أن نعلل الأحكام بالخلاف بل نقول الخلاف إن كان له حظ من النظر يوجب أن يشتبه فيه فحينئذ نأخذ الحكم من الأدلة التي تحتمل لا من الخلاف وأما التعيين بخلاف فلا أصل له ولهذا نجد كثير من الفقهاء رحمهم الله يقول يكره كذا بالخلاف في كذا يكره ما سخن بنجس من المياه للخلاف في سلبه الطهورية وما أشبه ذلك هذا مو صحيح بل يقال هذا الخلاف إذا كان له حظ من النظر بالأدلة واشتبه على الإنسان ما أخذه حينئذ يحتاط للأدلة لا لهذا الخلاف نعم وقد ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية ونقلناه عنه في إيش لا غرزة في كتاب الوحي والذكاء طيب هذا يقول إيش الله وبركاته أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا لا أعطاه إياه وقال بيده يقللها هل يلزم من هذا الحديث لمن أراد موافقة هذه الساعة أن يكون في المسجد يصلي ولا لا يصلي يصلي وما معنى قوله وقال بيده يقللها يعني أن الساعة ليست طويلة لأن الساعة في اللغة العربية تشمل الزمن طويلا كان أو قصيرا لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أشار بيده يقللها يعني ساعة ليست طويلة وأرجى ساعة تكون هي ما بين أن يدخل الإمام إلى أن تقضى الصلاة كما في حديث أبي موسى الذي رواه مسلم نص عليه عليه الصلاة والسلام أنها ما بين أن يخرج الإمام حتى تقضى الصلاة. ووجه المناسبة هنا أن هذا محل إقامة فريضة أو وقت إقامة فريضة يجتمع المسلمون فيه على إمام واحد وعلى واعظ واحد، فهو أحرى بالإجابة من أي ساعة في يوم الجمعة. ثم يريها العصر ما بعد العصر. وقد أشكل على هذا أنه قال وهو قائم يصلي، فقالوا إن الإنسان إذا كان في انتظار الصلاة فإنه في صلاة، فإذا كان جالسا ينتظر صلاة المغرب فإنه في صلاة. نعم لا لا، إذا صار في غير صلاة ما أدري الله، يعني ما ينطبق عليه الحديث. تسمية عندنا أظن. نعم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر علينا أن امرأة من جهينة أقرت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، فهل هي الغامدية أو غيرها؟ نعم هي الغامدية. طيب في هذا الحديث اختلاف إذا جعلناها الغامدية، وهو أن الغامدية أمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تبقى حتى ترى ثم ترضع الولد، فهل يمكن الجمع بين هذا الخلاف خالد؟ نعم
جاءت رواية أنها من هذا الحديث
أنها
لو
انتظر
بها حتى ترضع.
كيف نجمع هذا بار الحديث أنها لما وضعت قال ائتني بها فأمر بها فالشكر على ثيابها؟
نعم عدم ذكر ليس دليل على عدم ذكر،
يعني بعض الرواة اختصره ولم يذكر أن الرسول أمر أن تبقى حتى ترضع الولد. صح. هل يؤخذ من الأحاديث التي مرت علينا أنه إذا لزم من إقامة الحد أن يتعدى إلى غير الفاعل فإنه يجب الانتظار؟ فهم السؤال؟ طيب هل مر علينا هذا؟ قصة من؟ طيب صحيح. كم رجم النبي صلى الله عليه وسلم من رجل؟ من رجل أو امرأة؟ نعم عده نعم في أحد خمس صحيح. طيب قولك كان في أبياتنا رويجل، ما معنى رويجل؟ تصير راجل رجل، ما تصير رجل رجيل؟ رجيل للراجل ايش يعني؟ جاء هذا وهذا. طيب ما تقولون؟ صحيح رجل يجمع على رجيل وهو الأخ وعلى رويجل. نعم يصغر يصغر على رجيل وهو الأصل وعلى رويجل، هكذا جاءت القاموس، وإلا فالأصل أن رويجل تصير راجل. نعم مثل ما يقال فاسق فويسق كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فأرى أنها الفويسقة. طيب هل يؤخذ من حديث هذا الرويجل استعمال الحيل؟ نعم ها؟ جواز الحيل
جواز إذا كان في طاعة الله.
نعم طيب كيف؟ نعم لأن هذا من باب التخفيف وليس من باب التحيل على إسقاط الحد، ولهذا أوجب أن يؤخذ إيش؟ إذ كانوا فيه مئة شمرة فليس فيه دليل على التحيل على محارم الله أو على إسقاط ما أوجب الله. طيب لو فرض أن في هذا الحديث شبهة فما المخرج منها؟ نعم أي لو قال قائل هذا يعني فيه شبهة أن الرسول أمر أن يؤخذ عتكال من النخل فيه مئة شمراخ ويضرب به ضربة واحدة. إيه نعم، فيقول مثلا أنا أنه يجوز أن نتحيى على المحارم أو على إسقاط الواجب. لو فرضنا فيه الشبهة وقد قيل فيه قد احتج بها الحيل على إسقاط الواجب وأن تقول ما يحتج بها، لكن لو فرض أن الشبهة قائمة وأنه يمكن أن يكون فيه دليل على استعمال الحيل فما المخرج من هذا؟ أنت فاهم؟ إذا المخرج أن نقول القاعدة التي اتفق عليها العلماء أنه إذا وجد نص فيه شبهة ونص محكم لا شبهة فيه وجب إيش؟ أن نحمل المشتبه على المحكم. وتحريم الحيل قد اشتهرت فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه من شيم اليهود، لكن هذا الحديث المشتبه يجب أن يحمل على إيش؟ على المحكم، وأن الحيل على إسقاط الواجب أو على فعل محرم حرام. طيب لو قال قائل هل يجب في هذا الإتكال أن نفرق شماريخه حتى يكون كل شمراخ يضرب أو يباشر ضرب الجسم؟ سليم ما يمكن يعني لنا جوابان عن هذا. الجواب الأول أن الرسول لم يأمر بذلك ولو كان واجبا. طيب الثاني أنه غير ممكن، إما متعذر وإما متعسر جدا. طيب نأخذ الدرس الجديد. أخذنا عن ابن عباس ولا؟ طيب حديث ابن عباس يفيد بأن اللواط أقبح من الزنا، كيف يا محمد؟
ما أشهد فيه جبل إلا الرجل أو إلى القتل، لأنه أشد من الزنا
حيث لم يفرق فيه بين
السيف والمحسن
زين، بخلاف الزنا. طيب ما هي الحكمة؟ لأن يعني الشرع لا يمكن أن يفرق بين شيئين إلا الحكمة.
الحكمة لأنه كان فاحشا.
والزنا لا تقرب الزنا أنه كان فاحشا.
هذه فاحشة لا شك.
طيب.
لأن الأصل أن الذكر والذكر لا يمكن أن يتجاوز المستقيم بينهما.
أي. طيب هذا وجه آخر شراكة. إيه نعم، أنه إتيان فرج لا يباح بحال من الأحوال، ولهذا كان القول الراجح أن من زنى بمحرم من محارمه فإنه يقتل على كل حال حتى وإن لم يكن محصنا، لأن فرج المحرمة لا يحل بأي حال من الأحوال. طيب إذا قتلت البهيمة المفروض بها أحمد هل تؤكل؟ لا تؤكل. لماذا؟ ها؟ لم؟ هذه بسيطة، نذكيها ذكاة الشرعية تعذيرا، يعني وجب قتلها شرعا تعذيرا، ولو أننا أبحنا أكلها لم يكن لهذا التعذير فائدة. ولهذا عبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها إذا صح الحديث بقوله اقتلوا البهيمة ولم يقل اذبحوا أو ذكوا. البهيمة يا كمال إذا كانت للفاعل فقد فاتت عليه، لكن إذا كانت لغيره كيف نقتلها فنفوتها على غيره؟ إذا هي لم تفت على صاحبها لأننا نغرم الفاعل. نعم. طيب هل نغرمه بالمثل أو لا حامد؟ بالمثل ولا بالقيمة؟ ظاهر كلام الأخ كمال أنها بالقيمة. ما يتعذر يعني الغالب يمكن نجد مثله. يعني إذا أنت لا توافق الأخ كمال فبالمثل، فإن تعذر فبالقيمة. طيب إذا هذا لا يخرج الظهر عن رأي حامد. نعم هذا هو الصحيح. الصحيح أن الحيوانات مثلية، يعني يمكن أن نجد مثلها، فإن وجدنا وإلا رجعنا إلى القيمة. أما المثل على المذهب فهو ضيق ضيق ضيق، لأنه يقول مثلي كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه يصح السلام فيه. نعم كل نعم كل مكيل أو موزون ليس فيه صناعة مباحة يصح السلام فيه، وهذا ضيق. وعلى هذا الفناجيل والبركان وغير هذه لا تكون مثلية لأن فيها صناعة مباحة، ولكن هذا ليس بصحيح. الصحيح أن المثل ما كان له مثل مطابق أو مقارب. ثم نأخذ درس الليلة مبتدئين بعون الله عز وجل، نسأل الله المعونة والتوفيق. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب وغرب، وهذا في البكر. إذا زنى البكر فإنه يضرب أي يجلد 100 جلدة، ويغرب أي ينفى عن بلده. ولم يبين في هذا الحديث كم يغرب، لكن مر علينا أنه يغرب 2 سنين. وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، رواه الترمذي ورجال الثقات، إلا أنه اختلف في رفعه ووقته. وإنما ذكر ضرب أبي بكر وعمر مع أننا نكتفي بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للإشارة إلى أن هذا لم ينسخ، وأن عمل المسلمين بقي عليه. وهذه فائدة كبيرة. فلو ادعى مدعٍ أن التغريب نسخ لأنه لم أو أنه لا يعمل به لأنه لم يذكر في الآية الكريمة، إذ أن الآية ليس فيها إلا ذكر الجلد، قلنا نرد عليه بمثل هذا أنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. وقوله إلا أنه اختلف في وقته ورفعه، القاعدة عند علماء المصطلح أنه إذا اختلف في الوقت والرفع فإنه يؤخذ بالرفع، لأن مع الرافع زيادة علم. وأيضا لا منافاة في الحقيقة بين الوقت والرفع، فإن الراوي الذي يسنده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قد يتكلم فيه في مجلس من المجالس دون أن يسنده إلى الرسول، فيسمعه من يسمع فيظن أنه موقوف عليه، والأمر ليس كذلك. فالحاصل أنه لا تعارض بين الرافع والوقف في الواقع، فما دام الرافع ثقة فإنه لا تعارض ويؤخذ برافعه، كما سبق في قصة الوصل والإرسال فإنه يؤخذ بالوصل لأن مع الواصل زيادة علم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم، رواه البخاري. لعن أي دعا عليهم باللعنة، دعا عليهم باللعنة فقال اللهم لعن أو قال لعنة الله على كذا، فعبر عنها الراوي بقوله لعن. وقولها المخنثين من الرجال، المخنث والمؤنث والمذكر، ثلاث كلمات، المذكر للذكور الخلص، والمؤنث للإناث الخلص، والمخنث لما بينهما رجل لكن طبائعه طبائع النساء، في كلامه في مشيته في هيئته. إذا سمعت كلامه وأنت لم تراه ظننت أنه امرأة، فهذا هو المخنث، فهو في الحقيقة طبائعه طبائع النساء لكن جسده جسد الذكور. المخنثون عادة يدخلون البيوت ولا تهتم بهم النساء، لأن طبيعتهم كطبيعة المرأة، فلا تهتم به ولا تهابه ولا تخاف منه. ولكن كم من عود فيه جدوتنا، ربما يكون مخنثا ولكن معه شهوة الرجال، فيخشى عليه مع اطمئنان النساء إليه أن يفعل الفاحشة. ولهذا لعن الرسول المخنثين من الرجال. وقيل إن معنى المخنث الذي يتشبه بالنساء، الذي يتشبه بالنساء، وإن كان هو طبيعته طبيعة الذكر لكن يتشبه بالنساء في الكلام وفي المشية وما أشبه ذلك. والفرق بين القولين ظاهر، القول الأول أن المخنث مخنث بإيش؟ بطبيعته، والثاني مخنث بتطبعه. ويؤيد هذا القول الثاني قوله المترجلات من النساء، المترجلات اللاتي يحذين حذو الرجال أو يحذون حذو الرجال في الهيئة في الكلام في الحركة في المشية. إذا رأيتها قلت هذه رجل تمشي على الأرض بضرب القدم كأنها فرس، وتتكلم بكلام جزل كلام الرجال، وتجادل مع الرجال وتخالط الرجال وكأنها رجل منهم، تصابح الرجال أيضا. المهم أنها مترجلة، أي جاعلة نفسها في منزلة الرجل، هذه ملعونة لعنها الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله من النساء بيان لأل، لأن أل هنا، وش ترونها يا أخوان؟ أل ها؟ يا أخوان اسم موصول، هذه أل موصولة. ومن ابن مالك وش يقول؟ مر علينا. ومن وما، وأل تساوي ما ذكر، ومن وما وأل تساوي ما ذكر. ثم قال في صلتها وصفة صريحة صلة أل. إذن أل الداخل على اسم الفاعل واسم المفعول تكون اسم موصول، اسما موصولا، لكن لا تعرب لأنها على صورة الحرف، فينقل إعرابها إلى ما بعدها. فالمترجلات إذا كانت الاسم موصولا تحتاج إلى بيان، مترجلات منين؟ من النساء. ولهذا نقول من هذه بيانية. وقال أخرجوهم من بيوتكم، أخرجوهم، الضمير هنا ضمير مذكر، فيكون عائدا على من؟ على المخنثين من الرجال، لا على المترجلات من النساء. يعني أخرجوا هؤلاء المخنثين من الرجال من بيوتهم، لا يدخلون البيوت لما يخشى من الخطر في اختلاطهم بالنساء. ففي هذا الحديث من الفوائد فوائد عظيمة جدا. أولا أن الشرع يراعي أن يكون النساء والرجال متميزين، الرجال والنساء متميزين، أي أن بعضهم يتميز عن بعض حتى لا يكون بعضهم مشابها لبعض. ومن فوائده الرد على أولئك الذين ينادون الآن أن تكون المرأة مساوية للرجل، تعمل كما يعمل الرجل وتجادل وتحامي وتفعل ما يفعل الرجال، فإن هذا الحديث يرد عليه. ومن فوائده تحريم قيام الرجل بدور المرأة في التمثيليات، لأنه تشبه بالنساء فهو تخلف فيدخل في الحديث، وكذلك العكس أن تقوم المرأة بدور الرجل فإنها تكون ملعونة. ومن فائدة هذا الحديث أنه يجب أن تتجنب المرأة في لباسها ما يختص بلباس الرجال، وكذلك يتجنب الرجل ما يختص من اللباس ما يختص بلباس النساء، وأنه يحرم على المرأة أن تشبه بالرجال في اللباس، وكذلك يحرم على الرجال أن يتشبهوا بالنساء في اللباس. فإن قال قائل هل يلزم من ذلك أن تتجنب المرأة لبس الثوب الأبيض؟ الجواب لا، لا يلزم، كما لا يلزم الرجل أن يتجنب لبس الثوب الأسود، لكن إذا لبس الثوب الأبيض فلا بد أن يكون على شكل أو على تطريز يخالف ثياب الرجال من أجل التمييز. ثم نقول في هذه المسألة الثياب تنقسم لثلاث أقسام، قسم خاص بالرجال وقسم خاص بالنساء ولا يختلف الناس فيه، وقسم مشترك. فأما الأول والثاني فأمرهما ظاهر، يعني لا يلبس الرجل لبسة المرأة ولا المرأة لبسة الرجل، وأما الثالث فلا بأس إذا كان مشتركا بين الطرفين، مثل بعض الفنايل، بعض الفنايل يلبسها الرجال والنساء على حد سواء. طيب، فما تقولون في البنطلون للمرأة؟ هل نقول إن البنطلون من خصائص لباس الرجال، من لباس الرجال، أو هو عام أو ماذا؟ عام، خاص، تفصيل، هات تفصل. ايش الجنس؟ ايش
نوع من الالوان
الطويله؟ ايه
يلبسه الرجال عاده.
ايه طيب، نعم،
اذا كان البنطلون ظاهرا لا يلقى فوق ويخفى، وان كان تحت ثياب
يعني إذا كلامك يعود على السف. اللي فهمت الآن إنه إذا لبسته بدون ثوب فوقه فهو حرام، لأنه يبرز مفاتن المرأة، وإذا كان عليه ثوب ساتر فلا بأس. وبناء على هذا، على كلامك، يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون إذا كانت في بيتها وليس عندها إلا زوجها. نعم، هي لا ها
لا
ما هي هذا قول. نعم سليم، مطلقا، ولو خرجت به للسوق، ولو خرجت به للسوق إيه، لكن كلمة لا ينبغي تراها كلمة هشة، ما هي
إيه؟
صار الله هذه المسلمون قبل وبعدين نكلمهم من جهة اللباس. طيب رشاد حتى ايش؟ نعم. طيب ما هو الفارق بين الذي يختص به الرجال والذي يختص به النساء والمشترك؟ طيب من أجل البحث في هذا لأنه الواقع أن السؤال عنه كثير، يكثر سؤال النساء، نحن نمنع نقول لا تلبسوا هذا لا تلبسوا هذا، لكن التحريم يحتاج إلى دليل، إلا أن نفتي بأنها لا تلبسوا اللهم إلا في غرفة النوم عند زوجها، هذا شيء آخر، لأنه أولا يؤدي إلى أن ينفتح أمام النساء قلة الحياة، لأن الإنسان حتى الرجل يعني الرجل إذا طلعت يعني صارت أفخاذه محددة وسيقانه محددة وصدره محدد، ما هو ليس كالرجل الذي عليه قميص ضاق، يعني لا شك أنه ينزع الحياء، والمرأة سمتها الحياء، ولهذا يقال أحيا من العذراء في خدرها. ثانيا أن النساء وإن كنا الآن يدعين أنهن يلبسن بناطيل واسعة، هذا قد يكون مسلما، لكن في المستقبل ما يصير واحد، في المستقبل سوف يأتي بنطلات تلزق على الجسم ده، فلهذا نعم وموجود بعد هذا بلاء. على كل حال منعه أولى، منعه أولى لأنه أقل ما نقول فيه من ذريعة، أما إذا كان من بطلات الرجال التي لا يلبسها إلا الرجال فهذا حرام من أجل التشفق. طيب نعم
هذا
يمكن من المشتركين لأن المرض واسع واقع على الإنسان. طيب ومن فوائد الحديث أنه يحرم على النساء أن يترجلن بكل ما يختص بالرجال، اللباس فهمناه الآن، حتى في الهيئة في الحركة في النطق لأجل يتميز الجنس عن الجنس الآخر، والله عز وجل ميز بينهما خلقة وطبيعة وشريعة، فخلقة النساء واضحة، الطبيعة أيضا واضح، اسأل الذين يتعاطون التشريح، كذلك الشريعة يختلف الرجال عن النساء، فيه أشياء من مهمات الدين لا تجب على النساء لأنهن ليسن من أهلها، فالجماعة في الصلوات الخمس وفي الجمعة غير واجبة على النساء وهي من مهمات الدين، الجهاد ذروة سلام الإسلام ليس واجبا على النساء، الحج لا يجب على المرأة إلا بمحرم يصاحبها، ويجب على الرجل بلا ولو لم يكن معه خادم صاحبه، وأشياء كثيرة فرق الله سبحانه وتعالى بحكمته بين النساء والرجال في الشريعة، فكيف يأتي أناس اليوم ويحاولون أن يسووا بين الرجال والنساء؟ هذه مضادة لله ورسوله، محادة لله ورسوله، مخالفة للفطرة التي فطر الله عليها الخلق، وسبحان الله يعني كيف يتمتع الإنسان مثل بزوجته إذا دخل وقال هاتي الفنجان شاهي، قلت لنا بطالع درس، هاتي الفنجان شاهي، قلت بصنع راديو مسجل وما أشبه ذلك، ثم تتكلم أيضا ربما تغلل صوتها عليك كأنها رجل، أين الاستمتاع؟ ولست أقول هذا من أجل أن الإنسان لا يهمه الاستمتاع، لا، لكن لا يمكن أن الإنسان يشعر بسعادة في الزوجية وهو يعتقد أن زوجته مثله، لا يمكن أن يشعر بهذا. لكن سبحان الله لتفكك الأسر في المجتمعات غير الإسلامية، وكون كل واحد يشعر بأنه وحده في البيت، صار هذا الأمر سهل عليه. نعم. ايش؟
قلنا ان مانع الاسلام لبس البنطلون لاجل التشبه بالرجال.
نعم.
وانا الاحكام تبنى على الظاهر. اذا لبس فوق ثيابا فقط لم يعد البنطلون غلابا.
ايش؟
اذا لبس فوق البنطلون ثيابا اخرى كعباءه او جلباب او غيره فلم يكن هناك تشبه ظاهرا.
نعم.
فلا حكم لك. اما اذا كان البنطلون هو الظاهر فالتشبه هنا ظاهر. فيكون ظاهر حكم التشبه.
هنا مساله تشبه على بعض الناس. ويجادل بها بعض الناس إذا فعل ما يختص بالرجال، إذا فعلت المرأة ما يختص بالرجال أو الرجل ما يختص بالنساء، قال أنا لم أرد التشبه، أنا لم أرد التشبه، فيظنون أن التشبه لا يتحقق إلا بإرادته، وليس كذلك. التشبه يحصل بالمرأة سواء أردت أم لم ترد، كما نص على هذا الشيخ الإسلام
أيها الأخوة
في خلاص رب
العالمين وغير المادة.
مثلا متى وجدت المشابهة بحيث لا ندري هذا رجل أو امرأة أو هذا ذوق رجل أو امرأة
الإسلامية
هذا الشغل
للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000